الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الاقدار مصرف الامور ومطور الليل على النهار تبصره لاولي القلوب والابصار سبحانه جل جلاله الذي ايقظ من خلقه من شاء فادخله في جمله الاخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الابرار وبصر من احبه فجهده في هذه الدار فاجتهد في مرضاته والتاهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار فاخذ نفسه بالجد في الطاعه وملازمه الذكر بالعشي والابكار فاستنار قلبه بلوامع الانوار اللهم اجعلنا منهم يا عزيز يا غفار اشهد ان لا اله الا الله العظيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه من خلقه خليل الله وحبيب الله اكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائل الصالحين اما بعد فايها الاحبه بالله هل حقا ضاعت الكفر هذا هو السؤال ونأتيكم الليلة الإجابة على جناحين إن شاء الله أيها الأحبة في الله لنا منذ فترة ونحن نتكلم عن علامات الساعة نتحدث عن فتح بيت المقدس وهي العلامة الثالثة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العلامة الأولى وموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم العلامة الثانية وفتح بيت المقدس العلامة الثالثة تعالوا لنلقي نظرة على الفتح الأول كيف تم لتكون ومضة تضيء لنا الطريق إلى الفتح الآخر إن شاء الله ونحن في خضم هذا الشرح وذاك البحث عن التاريخ أيام حزب الإسلام والمسلمين فجاءتنا أزمة تهويد القدس وبناء مستوطنة جديدة في أبي غنيم وفي وسط هذا الخضم من الاحداث التي تتابع كل ساعه وتجري كل يوم درجت بعض الاوساط الاعلاميه على صفحات الجرائد العربيه والاجنبيه على تكرار القول ان القدس قد ضاعت وانتهى امرها كما انتهى امر الاندلس من قبل نعم اشتد هذا الظن عند كثير من السفهاء خصوصا بعد ان تكثفت الخطوة الاخيرة في اقرار بناء مستوطنة يهودية في القدس الشرقية العربية بعد التقسيم وسكوت العرب ونوم المسلمين ايها الاخوة تعالوا لنسترجع معا التاريخ فاتكلم من وجهة نظر تاريخية لنستقرئ الامر حثا واستنهاضا للهمم ثم نذكر الحل على إجزان شيخنا الفاضل أقول ابتداء أن هذه الأوساط التي تقوم على الحرب النفسية للمسلمين بالتسبيق والتقعيد والتنويم هذه الحروب التي يشارك فيها كثير من المنافقين من أبناء المسلمين تناست تلك الأوساط على مدى عقود طويلة خلت كانت هذه الأوساط نفسها الأوساط الإعلامية والعلمانية تناست أنها كانت طيلة السنين الفائتة كانت تنفخ في بوق الدعاية الكاذبة التي كانت تساتر بقضية القدس تحت مسميات مختلفة كانت الأمة خلالها تخدر بالوعود الوهمية طلعتنا على مدى سنوات الماضي منذ 70 سنة بضع 50 سنة على وجه الدقة وان شئت فقل ان بداية المؤامرة من سنة 23 وكان تنفيذها في سنة 47 ونحن في 97 ف50 سنة نصف قرن من الزمان كانت الوعود الوهمية تأتينا بإلقاء إسرائيل في البحر، حرق نصف إسرائيل، تحرير كل شبر من الأرض العربية، تحرير كل قصبة وحبة رمل، النضال حتى آخر قطرة من الدم العربي، إلى آخر هذه الجعجعات التي كنا نسمعها ولا نرى طحنا. والآن وقد اتضحت الصور وظهرت المفاجآت وانكشفت الحقيقة أنه لا سبيل لتحرير القدس إلا في عالم الخيال والمثال، يأتي هنا دور المسلمين ويدخل هنا الإسلام الذي غيب عن الساحة سنين، نصف قرن من الزمان مغيب. خلف هذه الكلمات يأتي هنا الكلام المنطقي، هل حقا ضاحت القدس؟ أيها الإخوة، إنها لم تضع ولن تضيع، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله ورسوله قال ذلك، لأن الله قال ذلك وقال رسوله ذلك، قال ربنا جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أيها الإخوة، إنه سؤال من قلوب مكلومة تريد أن تعرف الحقيقة، هل طاحت القدس؟ تعالوا لنستقري التاريخ ولنرصد الواقع، لنضع حلا لهذه المشكلة ولنجيب عن هذا التساؤل بصراحة ووضوح ودون ومواربة. إجابتي مجملة باتر في بات، وجملة الأمر أن استدعاء حقائق التاريخ القريب تبين لنا بوضوح أن هناك جريمة كاملة اقترفت بإبعاد الإسلام عن المعركة. إننا ما زلنا مسلمين، وكأننا ما زلنا مصرين أن تصدق فينا كلمة الهالك بيان وزير دفاعهم ورئيس وزرائهم فترة طويلة حين قال: إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعلمون. وأصدق ما نقول في هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. نعم، لا نستطيع أن نعقب على مقالته إلا بهذا، أن العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون. فالعرب بغير الإسلام لا شيء، فالإسلام وحده هو الذي يربيهم ويزكيهم ويهديهم ويزرع فيهم العزة والمسؤولية. وصادف عمر حين مضى يفتح بيت المقدس قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أيها الأحبة، لقد ابتغى العرب في عصورهم المتأخرة العزة بغير هذا الدين، ابتغوها في القوميات والوطنيات والانتماءات البائدة والفاسدة، فماذا كانت النتيجة؟ الذل. لا توجد كلمة أبلغ من هذه الكلمة، الذل. فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، ومن ذا الذي يعز من أذل الله؟ من الذي يعز من أذل الله؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الأمة بالإسلام. أيها الإخوة، القدس التي يبشروننا بضياعها ويروضون المسائل والاسماء على نغمة اليأس من رجوعها. هذه المدينة المقدسة اختزلت تاريخا من الذل للعرب في ظل الرايات غير الاسلامية. ايها الاخوة، حقا اقول اذا كانت قضية فلسطين هي القضية المحورية والمركزية للعرب والمسلمين في العصر الحاضر، فان قضية القدس هي محور هذه القضية ومركزها، هي محور هذه القضية ومركزها. فالقدس مركز المركز ومحور المحور. ولما؟ ما هذا الا لان تلك المدينة هي ثالث اقدس ارض بعد الحرمين الشريفين. لماذا؟ لقد استمدت قداستها من وجود ارض المسجد الاقصى فيها، ذلك المسجد الذي بارك الله حوله. ايها الاخوة، لكي نتذكر كيف اختصر الصراع في مدينة القدس القضية لنسميها قضية الذل، واذا ابتغينا العز فلا سبيل الا بالاسلام. تعالوا لنسترجع ذاكرة التاريخ في ابرز محطات طريق التضييع والذل، حين كان الاعداء دائما يمثلون الفعل ونمثل نحن ردود الافعال، نمثل نحن بعد فعل اليهود الاقوال العشوائية والابتدائية والخطب النارية والحماسية والمظاهرات والزعزعة على الفاضي. تعالوا لنقف مع محطات طبيع القدس منذ نصف قرن. على وجه التحديد في 29 من نوفمبر سنة 47 صدر قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين. 29 نوفمبر 47 كان اساسه انشاء دولتين، دولة عربية ودولة يهودية ضمن حدود جغرافية معينة. تملى القرار احكاما خاصة لمدينة القدس حيث جعلت تحت نظام دولي لمدة 10 سنين تسند ادارتها الى مجلس وصايا من الامم المتحدة ليس على رأسه يهودي ولا عربي. رفض العرب القرار واكتفوا بالرفض واستمر اليهود يعملون. في 15 مايو 48 استغل اليهود رفض المسلمين رفض العرب لقرار التقسيم واعلنوا من جانب واحد قيام الدولة اليهودية اسرائيل على القسم الذي خصصت له الامم المتحدة، ودخلت الجيوش العربية حربا هستيرية لا يملكون فيها الا الحماس، لم يستعدوا لها، وانتهت كما هو معلوم بهزيمة الجيوش العربية واستمر اليهود يعملون والعرب يشجبون. في مصر عام 49 تقدمت الدولة اليهودية بطلب عضوية الامم المتحدة وعيدت بالقبول بشرط تنفيذ الشرط في مدينة القدس، وتعهدت اسرائيل بالفعل ان تترك القدس مدينة دولية. وفعلا في 4 مارس 49 صدر القرار بقبول اسرائيل عضو بالامم المتحدة، ولم تلبث الدولة اليهودية التي تعمل في ظل صمت العرب ان اعلنت رفضها تزويل القدس، وقسمت القدس الى قسمين، قدس شرقية للعرب وقدس غربية لليهود. ولم تكتفي بهذا الرفض نظريا بل سارعت عمليا الى فرض واقع جديد فنقلت مصالحها الرسمية الى القدس الغربية. وهكذا ظل اليهود يعملون والعرب يتكلمون. في 23 يناير 50 اعلنت اسرائيل القدس الغربية عاصمة لها. في 5 يونيو 67 المأساة اجتاح الجيش الاسرائيلي فيما اجتاح الدول الثلاثة مصر وسوريا والاردن واجتاح الجزء الشرقي ايضا من القدس التي هي القدس العربية. ودخل فعلا الجيش اليهودي القدس العربية واحتل هام جمل تحتل وكل المجتمع الدولي ومنه العربي ينظر الى القدس الشرقية على انها ارض عربية محتلة واليهود ينظرون على انها ارض يهودية محررة. في نفس العام 67 استولى اليهود على 40% من الاراضي في القدس واقاموا عليها مستعمرات ومستوطنات يهودية. في 79 في عام 1979 عام الظلم اعلن مناحم بيجن رئيس وزراء اسرائيل القدس الموحدة شرقية وغربية عاصمة ابدية لاسرائيل. وصل عدد اليهود سنتها الى 19,000 يهود. في عام 90 صادر اليهود عدة الاف من الدنمات لتنسيق الاحياء القديمة لصالح اليهود وبنوا في القدس مطارا دوليا. وظل اليهود يعملون والعرب يتكلمون ما كانوا يتكلمون. في اخر عام 1992 واحصائية رسمية بلغ عدد سكان القدس 555,000 نسمة 155,000 عرب فلسطينيين و 400,000 يهودي. فرج الصينيون بمقتضى هذا لا يحصلون الا على 5% فقط من موازنة البلدية في القدس. في 13 سبتمبر 1993 اتفقت اسرائيل مع منظمة تحرير فلسطينية فيما سمي باعلان المبادئ على تأجيل بحث موضوع القدس الى ما بعد عامين. ثم حين حان الموعد في مايو 95 تنصلت اسرائيل. قبلها في 26 ديسمبر 94 اقر الكنيسة الاسرائيلي قانونا بمنع السلطة الفلسطينية من مزاولة النصاب داخل القدس. في مايو 95 امرت السلطات الاسرائيلية باخلاء عدد من المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس. استولى اليهود على 4,400 دونم للاستيطان وتولى نتنياهو بنفسه الاشراف على هذا الاستيطان وذلك قبل ان يتولى الوزارة. بنهاية عام 95 لم يبقى للفلسطينيين في القدس الا 21% من الارض واليهود 79% من الارض. هذه 21% للاسف ما تركوا لهم الا المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع. اي ان 4% فقط من الارض تصلح للسفنة والمعيشة و 96% من الارض لا تصلح للبشر ان يعيش عليها. وصدرت في هذا العام 4 قرارات مهمة من الكنيسة الاسرائيلي لتهويد القدس. القرار الاول تحويل الادارة البلدية من ادارة عربية فلسطينية الى ادارة يهودية في القدس الشرقية. اثنين تحويل النظام القضائي من نظام شرعي اسلامي الى نظام يهودي. ثلاثة تحويل اللوائح والقوانين والاجراءات الى الطابع اليهودي. اربعة تغيير اسماء الشوارع والطرق والساحات العربية واستبدالها باسماء صهيونية يهودية. واستمر اليهود يعملون والعرب ما زالوا يتفرجون فقد سكتوا عن الكلام ايضا. في عام 96 جاء موعد بحث موضوع القدس في المفاوضات المؤجلة وكانت اسرائيل تعمل اسرعت قبلها في تغيير وضع القدس حتى قال احد المسؤولين الاسرائيليين الان يستحيل على عرفات ان يزعم ان القدس الشرقية عاصمته ان الكتلة الشرقية عاصمته، لان تقسيم المدينة من جديد صار امرا مستحيلا. اخذ نتنياهو في خلال شهور قليلة 23 قرار بالاستيطان. ثم في عامنا الانكد في 97 بعد ان كاد ابتلاع القدس الشرقية يشتمل، بدأت اسرائيل تستولي على مناطق جديدة، فاستولت على منطقة مغنيم وهي منطقة استراتيجية لانها تطل على الطريق الذي يربط القدس ببيتها، وبنوا فيها اكبر مستوطنة عدد من يسكنها 25,000 يهود. بعد هذا السرد التاريخي الذي اردت من خلاله ان اريكم ايها المسلمون ان اريكم ان اليهود تعمل وانتم لا تدرون عن هذا شيئا. هذا النوم والتكاسل والتقاعد، هذا التخديل والاسكات والتصميم كان من جزائه ومن نتيجته ان سهل على المسلمين ان يعتقدوا ان القدس ضاعت من الوضع. انا اقول وليس لانني اقول ذلك كما قلت، لان ديننا علمنا ذلك انها لا ولن تضيع. فرغم كل مظاهر القتامة والعتامة، رغم كل مظاهر القتامة والعتامة التي توحي بها مشاهد الحاضر المهزوم والمستقبل الغامض المهزوم، رغم تكدس معالم الفشل العربي سياسيا وعسكريا وعقائديا وقانونيا واقتصاديا، رغم كل هذا فإننا نرى من وراء ذلك فتحا قريبا. اللهم عجل بنصرك يا رب. نرى وراء آلام المخاض صرخات الوليد، الوليد الجديد موسى الذي يربى بحجر فرعون. نعم إنني أقولها ورميه في كلمة ألححت بها على آذانكم، أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أحلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. هي هذه، ليس الأمر كلام. إننا نرى إن شاء الله فتحا قريبا توهجت أنواره لتكشف عن رايات أمل تخفق في سماء مدينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليس هذا تحدثا من منطق السياسة القاصرة، ولا من منطلق خرافة ساهلة، ولا هو بالأمل البعيد، ولكن هو من معطيات الواقع المريض باستقراء كتاب ربنا. كتاب ربنا يغرس فينا اهل الاسلام حقائق الوحي. انني اقول ما اقول من هدايات النبوة القاتمة. نعم لن تضيع القدس. اولا مما تعلمناه من كتاب ربنا ان قوم موسى حين كانوا تذبح نساؤهم، تستحيى نساؤهم ويذبح اطفالهم، وفرعون يقول وانا فوقهم قاهرون، نزل قول الله ونريد ان نمن على الذين، يعني الله يحدثنا عن هذا الوقت فيقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما هكذا يحدثنا كتاب ربنا. حين كان قوم لوط يستعدون لاخراج لوط نزلت ملائكة الرحمن لتبشر لوطا بالفتح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في اخر قصة يوسف في اخر سورة يوسف قال ربنا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وهكذا لن تضيع الكتب. لماذا؟ لان الله الذي كرمها بسكن الانبياء عليهم الصلاة والسلام لن يديمها سكنا لقتلة الانبياء عليهم الصلاة والسلام. الارض التي كان لها سعي وقداستها في الزمان، الارض التي كان لها شأنها وقداستها في الزمان الاول، سيظل لها الشأن والقداسة في الزمان الاخر. ذلك لان قدسية المكان، لان قدسية المكان لا تؤثر فيها صروف الزمان. قدسية المكان لا تؤثر فيها صروف الزمان. ثم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم احلمنا ان هذه الارض بيت المقدس بلاد الشام ستكون موئلا لاهل الايمان كلما تقارب الزمان. الحديث في المسند وصححه الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورقمه 6871. قال صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم اذ رأيت عمود الكتاب احصمي من تحت رأسي فظننت انه مذهوب به فاسبعته بصري فعمد به الى السام انا. وان الايمان حين تقع الفتنة سيكون بالسام. اصرح من هذا في اي بقاع الشام. الحديث رواه ابو يحلى وراجعه في مجمع الزوائد الجزء العاشر، الحديث 6463. قال الهيثمي رجاله ثقات، يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من امتي يقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق الى ان تقوم الساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اخوتا هذه هي المبشرات. لا لن تضيع الكتب. نعم هذه المبشرات كتاب ربنا وسنة نبينا وتاريخنا الطويل وايضا العقل وتأمله. ولكن باي طريق نصل وكيف؟ هذا ما على الجناح الاخر، فليتفضل شيخنا وسيدنا مشكورا.
كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاحبة الكرام، واسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا واياكم بتحرير الاقصى المبارك، انه على كل شيء قدير. ايها الاخوة الكرام، اسمحوا لي ان استهل هذه الكلمة بهذا السؤال المريض: لماذا انتصر اليهود وهزم المسلمون؟ والجواب في كلمات قليلة: لأن المؤامرة على الأمة الإسلامية قد حدثت تعليميا وإعلاميا وعمليا حدا دقيقا محكما. حدثت المؤامرة تعليميا يوم ان فرغت المناهج التعليمية من المضمون الحقيقي لعقيدة التوحيد، يوم أن فرغت المناهج التعليمية من أضخم مفاهيم العقيدة كمفهوم الولاء والبراء، يوم أن فرغت المناهج التربوية من التاريخ الإسلامي الصحيح الذي لم يزيغ ولم يحرف ولم يبدل، حبست المؤامرة تعليميا، يوم أن نجحوا في أن يعلمونا حب جبران ونسكة ومطران وسرقة وديد صلاح وكل الوجوديات الملحدة وما بها من أفكار، يوم أن علموا أبناءنا منذ عشرات السنين فلسفة الشك منذ الصغر، أنا أشك إذن أنا موجود، يوم أن حدث من التاريخ الإسلامي قصص المجاهدين وقصص الأبطال، يحذف من التاريخ الإسلامي لأبنائنا الصغار قصة الفدائي الصغير لعلي بن أبي طالب يوم أن نام في فراش بكير النذير ذات الهجرة ليضع بدلا من الفدائي الصغير قصة مخترع السينما. حبست المؤامرة تعليميا وحبست المؤامرة إعلاميا، فإن الإعلام لا يرفض الآن في الأمة إلا ولا ذمة، ولا يجيب الآن إلا ما كان يقوم به الجهاز الإعلامي المشرك في الجزيرة أول مرة، لا يجيب إلا سياسة الأرجاء، وهاجر اليوم إلى أرض فلسطين فإنه يكفر كل يوم بالدين اليهودي. ثم قال: لا معنى لإسرائيل بدون فلسطين، ولا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. ولعلكم تتابعون الإعلام فإن البقرة الحمراء قد ظهرت الآن في إسرائيل وقد أحاطوها بحراسات أمنية مشددة، فهم يعتقدون أمرا خرافيا عندهم في كتبهم أن هذه البقرة إن ظهرت وإن ماتت سوف ينثر ترابها على أرض، هذه الأرض هي حدود الهيكل الذي سيبنى على أنقاض المسجد الأقصى، أسأل الله ألا يمكنه من ذلك. من خلال عقيدة هم يعتنقونها جيدا، وهذا ما أكده أيضا رئيس وزرائهم الحالي الذي يحترم عقيدته احتراما يبكي القلوب. ماذا قال نتنياهو لحظة أن فاز في الانتخابات الأخيرة؟ وكنت يومها أتابع نتيجة هذه الانتخابات مع بعض إخواننا في أمريكا بقدر الله، فقال هذا الرجل كلمة خطيرة جدا، قال: مصدر سعادتي أن اليهود قد صوتوا أخيرا للتوراة. يقول مصدر سعادته بأن اليهود قد صوتوا أخيرا للتوراة، إذن هو يتكلم عن عقيدة. أقول: وستظل الأمة تضرب بنيعان حتى تظلل العقيدة أرض وسماء المعركة مرة أخرى. لذا السؤال الآن: ما السبيل وما الطريق إلى تحرير القدس؟ وأقول لكم بصراحة ووضوح: إن للقدس طريقا واحدا، لم تصل الأمة إلى القدس إلا من خلاله، ولو عاشت الأمة 1000 سنة فإن القدس لن يحرر بالشعارات الرنانة ولا بالخطب النارية الملتهبة المؤثرة ولا بالمظاهرات التي تنتهي دوما بحرق العلم الأمريكي واليهودي، لا، ليس هذا هو الطريق. والأمة كما سمعنا من أبي علاء جزاه الله خيرا لا تفيد منذ عشرات السنين إلا لغة الشذب والاستنكار، وليس هذا هو السبيل. إنما الطريق
تريدون ان تتعرفوا على معالم الطريق في كلمتين اثنتين. الكلمة الاولى ان تعود الامة الى الدين، والكلمة الثانية ان ترفع الامة علم الجهاد في سبيل الله. هذا الذي ادين الله به. العودة الصادقة الى الدين مستحيل يا اخوة ان يمكن الله لامة تركت دينها. من قال ذلك ما فهم سنن الله الربانية في كونه. ان لله سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي هذه السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة.
لا، رسول الله كان قائد المعركة بأحد، فلما تخلى الصحابة عن بعض اسباب النصر كانت الهزيمة التي كانت درسا بعد ذلك للقلوب. فالله لا يحابي احدا من الخلق بحال. انني لا اتصور الان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في طريقه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس في موكب عظيم مهيب متواضع على ظهر دابة واحدة مع قادمه، يقرؤون القرآن ويتضرعون الى الرحمن ويتذللون اليه، وعند بيت المقدس او على مقربة منه تمر الدابة بمخاضة، وكانت النوبة في الركوب للخادم، ويسحب امير المؤمنين الدابة بيده ويقوض المخاضة، فيراه امير الجيوش ابو عبيدة بن الجراح فيقول: اوهم يا امير المؤمنين، والله ما احب ان القوم قد استشرفوه، لا اريد ان يراك القوم وانت على هذه الحالة، انت في طريقك الى مفاتيح بيت المقدس. فيقول عمر الذي عرف قدر الدين، عمر الذي اعز دين الله فاعزه الله، اوه يا ابا عبيده، لو يقولها غيرك يا ابا عبيده لقد كنا اذل قوم، فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. وهل اذل الله الامه الا يوم ان ابتغت العزه في الشرق الملحق ساره، فاذلها الله فتركت الشرق، وطلبت العزه في الغرب الكافر فاذلها الله فتركت الغرب، وهي الان تلجا الى الوسط الكافر لتركع ولتسجد، فهي في الذل ولم تفوز من الذل، بل وسيذلها الله لمن كتب عليهم الذل حتى تعود الأمة لتستعز بالعزيز. لا عز الا اذا عادت الامة الى الدين. هل تعتقد يا اخي الحبيب ان العودة الى الدين تتمثل في محاضرة للشيخ محمد يعقوب ومحمد حسان وابي اسحاق؟ لا اطلاقا. ان المنهج النظري لا يساوى قيمة الكلمات ولا قيمة المداد الذي يكتب به ما لم يتحول هذا المنهج النظري المنير في حياة الامة كلها الى واقع عملي منير. مضى زمن التنظير يا اخوة، لقد مضى زمن التنظير وحان وقت الجد والعمل والرجولة. الامة الان احفظني هذه العبارة، قد اذلها الله لمن كتب الله عليهم الذل والذلة. وانا اسأل بحسرة بالله عليكم، هل رأيتم اذل ممن اذله الله للاذل؟ هل رأيتم اذل ممن اذله الله للاذل؟ العودة الصادقة الى هذا الدين تقتضي ما يلي. احفظ مني، لان شبابنا يعيش في حيرة، لان شبابنا يعيش في تخبط، هو لا يفهم السنن الربانية في الكون، ويقف عند بعض النصوص القرآنية او النبوية، يقف عند قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اين العزة؟ اين العزة للمؤمنين؟ يقف عند قول الله تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اين الاستخلاف واين التمكين واين الامن والامان الذي تحياه الامة؟ شبابنا الذي لا يعرف سنن الربانية في الكون يعيش في حالة من الحيرة والدهشة بل والشك والريبة حينما يتعرض لمثل هذه النصوص القرآنية والنبوية. فإذا ما أفصلنا لحضراتكم أن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، وأن الأمة ما دلت وما هانت إلا لأنها غيرت وبدلت، مصداقا لقوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا استقرت هذه العقيدة في القلوب عرفنا أن الله جل وعلا ما كان ولن يكون بظلام للعبيد. العودة الصادقة إلى الدين تقتضي ما يلي، احفظ معي: تصحيح العقيدة، إخلاص العبادة، تحكيم الشريعة، تحقيق مفهوم الولاء والبراء، العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين، التخلص من الوهن، هذا كله في العودة الصادقة إلى هذا الدين. تصحيح العقيدة، أمة تعبد الآن الأموات من دون الله، أمة تعبد الأحياء من دون الله، تعبد الطواغيت والمناهج الوضعية الفاجرة. هل تنصف؟ لا ورب الكعبة، والله لا يمكن الله لها أبدا. أمة تحج ملايينها المليانة إلى القبور في كل عام، وأنا أكرر دوما هذه القولة الخبيثة التي سمعناها على شاشات تلفازنا على مرأة ومسمع من علمائنا. سمعنا الرجل في احتفال السيد البدوي يقول بالحرف: إننا الليلة نحتفل بمولد سيدي السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. وسمعنا من أبناء هذه الأمة من يقول بمثل الفم: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وسمعنا من أبناء هذه الأمة من يقول إن مصر ستظل فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عسرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. ومن أبناء هذه الأمة من يقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس. ومن أبناء الأمة من يقول آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ومن أبناء الأمة من يقول إنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأحزانا تدبر نظامه وتسير شؤونه. ومن أبناء الأمة أخيرا من نصف ورفع ولمع وهو القائل إن القرآن منتج ثقافي ليس من عند الله. هذه الأمة تستحق أن تنصف؟ لا والله أبدا، مخالفة للسنة، تصحيح العقيدة. العقيدة يا إخوة والله ثم والله لن تتمكن الأمة إلا إذا خطت الخطوة الأولى على طريق التمكين، ألا وهي تصحيح العقيدة. العقيدة هي الخطوة الأولى، هي لبنة الأساس، هي أول كلمة. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. محال قبل العقيدة. العقيدة كانت الآن في القريب إذا مستجانبها سمعت الصديق يتوعد وعمر بن الخطاب يهجد وخالد بن الوليد يسجل، ورأت المؤمنين الصادقين قد استعدوا لبذل الوقت والمال بل والمهج والأرواح. أما اليوم فلا أقول إن العقيدة تمس، بل ورب الكعبة إن العقيدة تسب. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ إن العقيدة الآن تسب. تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة، أن تخلص الأمة عبادتها لله، أن تعود إلى الله، أن تحول قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تحول الأمة هذا الأمر الى واقع عملي. وانا اود ان اقول لاحبابي الان، اياكم ان تظنوا ان هذا الكلام ليس لنا، لا، بل انت مسؤول عن كل كلمة، انت مسؤول عن تصحيح العقيدة، انت مسؤول عن اخلاص العبادة، انت مسؤول على قدر استطاعتك عن تحكيم الشريعة. ولن يسألك الله فيما لم تقدر عليه، لا يكلف الله نفسك الا وسعها. المهم انك ستسأل في حدود قدراتك وامكانياتك، ماذا قدمت وماذا بذلت وماذا عملت. اما ان تنام ملء جسمك وان تضحك ملء فمك وان تأكل ملء بطنك وتمضي وتهز كتفيك وكأن الامر لا يعنيك، وتقول الامر بيد الحكام، الامر بيد العلماء، ماذا دوري انا، ماذا اصنع. والله يلعب هذا السؤال وان كان يمثل ظاهرة صحية، الا انه يصيبني بحالة من الهلع والفزع. يأتي شبابنا ليسأل في كل لقاء، طب ماذا دوري انا، ماذا اصنع انا، ماذا افعل. يا اخي، اعجزت ان تبحث لنفسك عن دور لدين الله في الوقت الذي لم يعش الدين هدهد في حضرة نبي ان يرى لنفسه دورا يبذله لدين الله؟ انت اعلم بدورك مني، انت ابرى بامكانياتك وقدراتك مني، المهم ان تحمل هم الدين. كثير من الشباب يقول يا اخي انا استحي ان ابذل شيئا لدين الله، انا مقصر، انا معاصي، انا مفرط، انا مضيع. اقول متى كانت المعصيه حائلا بينك وبين العمل لدين الله؟ فان المعصيه ان صدتك عن العمل لدين الله اوقعتك في معصيه شديده اخرى تحتاج الى توبه. ابو محجن الثقف، ابو محجن الثقف كان كثيرا ما يؤتى به ليقام عليه الحد من شرب الخمر، يضعف امام الخمر. وفي القادسية اسأل الله ان يعيد امجادها، قبض عليه وامسك به وهو يشرب الخمر. ومن المعلوم انه لا تقام الحدود في ارض العدو، فحفظ الجيوش مستصغر. الاسد فعل ما يقال في عرينه اصابه المرض، لا يقوى على القتال. وابو محجن الثقفي مقيد بالاغلال حتى تنتهي المعركه، وفي حبسه وغيبه يسمع الصيحات وصوت السيوف وصرخات الاطفال، فيتحرك قلبه لدين الله وهو المقيد لانه جيء به شاربا للخمر. يتحرك قلبه لدين الله، لم تمنعه المعصيه في ان يفكر اريد ان ابذل دمي لدين الله لعل الله ان يرحمني بهذه الطاعه. وينادي على زوجي سعد رضي الله عنها وعنه ويقول لها استحلفك بالله ان تفكي قيدي واعدك ان ردني الله سالما ولم استشهد لأعودن ولأضعن القيد بيدي في قدمي، أعطني البلغاق وأعطني سلاح سعد وأعد أن أعود إلى القيد بنفسي مرة أخرى. فرصت له هذه المرة تقية، ففكت قيده وقدمت له البلغاق وهي صارت سعد رضي الله عنه، ودفعت له سلاح سعد، وانطلق ابو محجن الثقفي انقض على الاعداء برجوله وبطوله حتى نظر سعد الى هذا الفارس المنجم فقال لولا انني اعلم ان ابا محجن في القيد لقلت انه ابو محجن، ولولا انني اعلم ان البلقاء في مكانها لقلت انها البلقاء. فلما انتهت المعركه وانتصر المسلمون وعاد ابو محجن ووضع نفسه في القيد، قالت له زوجته نعم يا سعد انه ابو محجن وانها البلقاء. فتعجب سعد وقام بنفسه ليرى ابا محجن قد قيد نفسه مرة اخرى، ففك القيد عنه بيده وقد رق قلبه ودمعت عينه، فقال لابي محجن يا ابا محجن والله لا اشردك بعدها ابدا. فنظر اليه وقال وانا والله لا اشرب الخمر بعدها ابدا. سبحان الله، فكر كيف تبذل لدين الله جل وعلا، فأنت مسؤول. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة وتحكيم الشريعة من تحكيم الشريعة. فوالله إن القلب لا تمزق يا إخوة ورب الكعبة أن أعتقد اعتقادا جازما أن الله لم يمكن لأمة هجرت شريعة ربها بل وبدلت شريعة نبيها بل وتحكم عليها الآن لأنها لم تعد صالحة لمدنية القرن العشرين والحادي والعشرين. كيف تنظر؟ أين الشريعة؟ بدلت وضيعت وهجرت. كيف ينصر الله أمة هجر شعاها؟ كيف يا إخوة؟ يقول الله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون. يقول علماء اللغة لا النافية النافية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أي حكموا كتاب الله وسنة رسول الله وليس كما قال الهالك المرتد إن تعوذن ننزل ربنا من السبع ثمن أعادوا على منصة مجلس الشعب. شوف الواقع تصحيح العقيدة إخلاص العبادة تحكيم الشريعة تحقيق مفهوم الولاء والبراء. فين الولاء والبراء؟ يقول لك أنا صديقي بيجي. أين مفهوم الولاء والبراء؟ ونرجع الحب لله ولرسول الله. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جديدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من يحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره وواليت أهل الحق سرا وجهرته ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعره. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يودونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات. لكن ما في حد عاوز يتبين أبدا. الله يبين والقرآن يتلى في الليل والنهار لكن الأمة لا تسمع وإن سمعت لا تعي وإن وعد لا تعمل وإن عملت لا تستمر وإن استمرت ربما لا تخلص إلا من رحم الله جل وعلا. هذا الطريق ولو عدنا مليون سنة تصحيح العقيدة إخلاص العباد تحكيم الشريعة تحقيق مفهوم الولاء والبراء ده يهيئ الأمة إلى أن تتخلص من الوهن. إنما بدون كده الأمة غرقانة في الوهن. إيه هو الوهن يا مولانا؟ ارجع لحديث أبي داود حديث ثوبان حديث صحيح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيف وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اتخلصت من الوهن واخلصت العبادة وحكمت الشريعة وصححت العقيدة يبقى ترفع بقى علم الجهاد لأنه لا عز للأمة إلا بالجهاد. والله العظيم طول ما الجهاد مغيب وطول ما الحديث عن الجهاد يرعب وبعبع النهاردة أصبح الحديث عن الجهاد مصيبة يؤخذ عليها أو يؤخذ عليها صاحبها بالنواصي والأقدام، لأن الإعلام لا بارك الله فيه خلص شوه صورة الجهاد، قدم صورة الجهاد على الذي الخنازير والجنازير. ايه ده؟ هو ده الجهاد؟ ولذلك أصبح الكل الآن يخشى الجهاد، والأمة جاهلة إلا من رحم ربك أنه لا عز ولا كرامة إلا إذا رفعت الأمة علم الجهاد. ولقد علم أعداء الأمة تماما أنه لا كرامة لها إلا بالجهاد، فراحوا يسدون عليها الطريق حتى لا ترفع الأمة علم الجهاد، وحتى لا تربى أجيال الأمة على سير الأبطال المجاهدين، ولتدويل القضية وتمييع القضية في هيئة الرمم، هيئة الأمم، وحلف الأطلسي ومجلس الرعب. ولقد علم العقلاء يقينا أن كل هذه المحافل الدولية لن تعيد للأمة كرامتها ولا عزتها ولا أرضها ولا عرضها، بل لن نعيد للأمة الأرض والعرض والكرامة إلا إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله، واستغلت هذا الشباب الذي يحترق قلبه ويتمنى الآن ورب الكعبة أن لو رفع علم الجهاد ليسد قوة المدفع بصدره لينال شرف الشهادة في سبيل الله. والله إنني لأعي تماما وأعتقد اعتقادا أذين الله به أن من بين شبابنا، بل ومن بين شيوخنا، بل ومن بين نسائنا وأخواتنا وبناتنا، من يتمنى أن لو رفع الآن علم الجهاد ليخرج بنفسه، وهو يتمنى على الله ألا يرجع إلا بعد أن يتمتع بالنظر إلى وجهه في الجنة وبصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. يا إخوة، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم إنك تعلم أنه قد حبسنا العذر، فارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر الشهادة يا رب العالمين. اسأل الله الشهادة بصدق وهيئوا أنفسكم للجهاد، وربي أولادك على روح الجهاد. تعال مين فينا اللي جاب ولده وقال له تعال يا ابني، تعال اما علمك سر خالد. انت عارف مين خالد؟ عارف غزوات خالد؟ تعرف سعد بن ابي وقاص؟ تعرف محمد بن اسلمه؟ تعرف صلاح الدين؟ اتعلم ولدك هذه السيره، تربي في قلب ولدك حب الجهاد وروح الجهاد. انت ما قدرتش ولدك، اغرس اغرس الدين، ربي الولد، علم البنت عقيدة الولاء والبراء، خلي الواد يطلع يغضب أعداء الله. لكننا الآن قرأت مقالا في نصف صفحة لمنصور عريض لعلماني المجرم، يقول عمك بوش يا ولدي، عمك بوش يا ولدي، فربي ولدك على روح الجهاد وعلى قضية الولاء والبراء، صحح له العقيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في الحديث الطويل الصحيح: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وأخيرا يا إخوة، المؤمنون الصادقون لا يعرفون لليأس طريقا أبدا. لازم نعمل صدمات كهربائية كده ونفهم السنن الربانية عشان الكل يرجع، لكن لا ينبغي أن يستغل هذا للتيئيس والتقنيط، لا، فإن المؤمن لا يعرف اليأس طريقا. انت عارفين يا إخوة أن التتار لما هجموا على بلاد المسلمين منعوا صلاة الجماعة في بغداد 40 يوما، ما كانش فيه مسجد تصلى فيه جماعة في بغداد 40 يوما. انت عارفين يا اخوة بان القرامطة وعلى رأسهم ابو طاهر القرمطي عليه من الله ما استحق قتل المسلمين وهم يطوفون حول الكعبة وقام ابو طاهر القرمطي عليه لعائن الله وانتزع الحجر الاسود وطرق. شوف الفتنة طرق وهو يقول اين الطير الابابيل، اين الحجارة من السجيل. وظل الحجر الاسود بعيدا عن الكعبة اكثر من 21 سنة. هل تعلمون هذا؟ وحرر الله الارض من التتار ورد الله الحجر الى موطنه. هل تعلمون ان الاقصى الشريف منعت فيه الصلاة والاذان 91 سنة على ايد الصليبيين؟ منعت الصلاة في الاقصى 91 سنة. وقيض الله للاقصى من يطهره من الصلبان ومن يحرره ومن يحرره ومن يطهره. وعاد المسلمون الى بيت المقدس ولا زالوا الى الان يصلون لله جل وعلا. يا اخوة، فلئن عرف التاريخ اوسا وخزرجا فلله اوس قادمون وخزرجوا. وان كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج، كما ذكرنا الشيخ جزاه الله خيرا. اننا لا نقول ذلك رجما بالغيب ابدا ولا من باب الاحلام الوردية، وانما هذا قرآن ربنا وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. يقول الله تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول الله تعالى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأختم بهذا الحديث الذي تحفظونه جميعا والذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. وأنا أقول أيضا إن الأرض والواقع يهيأ لهذا. اليهود يتجمعون الآن ليتحقق فيهم موعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل. فوت عليكم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم مش يا وطني، كما قال مجرم أو سحب قرة في الحديث قال فيقول يا وطني. فين وطني يوم هلبي هو لو ضيع الدنيا. فيقول الحجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فقد سألت أحد إخواننا عن وصف شجر الغرقد، هو فلسطيني، فوصفه لي ثم أكد لي بأن البلدية في إسرائيل تلزم الأفراد إلزاما بزراعة شجر الغرقد. ألم أقل لك في أول لقاء إنهم لا يتحركون في أي أمر إلا عن اعتقاد؟ هم يصدقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كذب فيه كثير من أبناء الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة، لا أريد أن يقنط الشباب أو ييأس، بل ابذل الآن. ليس بالضرورة أن تجني الثمرة وليس بالضرورة أن يجني الثمرة ولده، المهم أن تبذل لدين الله. والله لن يسألك عن النتيجة أيها الأخ الحبيب، لأنني أعلم أن الكل الآن يحترق وأنتم تتعبون يا مشايخ بالكلام ده. أقول أبشرك اعمل ولست مسؤولا عن النتائج. يقول تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المهم أن الله سيسألك عن دورك في حدود قدراتك وطاقاتك وإمكانياتك. هل بذلت أقصى ما تستطيع؟ هل فعلت؟ هل قدمت شيئا لدين؟ فإن كل عمل لدين الله خطوة صحيحة على طريق تحرير القدس. والله جل وعلا لا يعجل بعجلة أحد. يريد برضو نذكر العبارة دي، والله جل وعلا لا يعجل بعجلة أحد. بلاش النغمة اللي احنا بنسمعها دي، يا رب امتى بقى؟ موحدين بتعذبوا، سجون مليانة، وامتى؟ مش احنا برضو تعدين؟ يا اخي ليس اغير على الحق واهله من الله ابدا. والله سبحانه كما اقول لا يعجل بعجلة احد. لو علم الله ان الامة الان قد وصلت الى المرتبة والمكانة التي تستحق فيها النصرة لنصرها الله جل وعلا، يمحصها ويؤهلها، فما عليها الا ان تعود الى ربها وان تبذل اقصى ما في ذوقها، وان تعلم يقينا بعد ذلك وهي تضع اي خطة الا تغفل قوة وقدرة وعظمة الملك جل جلاله الذي قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. اسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا واياكم بتحرير الاقصى. اللهم حرر الاقصى يا رب العالمين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم طهر القدس من دنس اليهود. 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 اللهم شتت شمل اليهود. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم دمر بيوتهم قبل ان يدمروا الاقصى. اللهم دمر بيوتهم قبل ان يدمروا الاقصى. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا. اللهم عليك باعوان اليهود وعملاء اليهود. اللهم عليك باعوان اليهود وعملاء اليهود. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى شريعتك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم وفق الأمة لتنصر دينك لتنصرها يا رب العالمين. اللهم وفق الأمة لنصرة دينك لتنصرها يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم اقمع اهل الزيغ والفساد. اللهم اقمع اهل الزيغ والفساد. اللهم اقمع اهل الزيغ والفساد. اللهم هيئ لأمة التوحيد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصلح شبابنا. اللهم اصلح شبابنا. اللهم اهد شبابنا واصفر نساءنا وبارك في بناتنا. اللهم وفق جميع اخواننا الطلاب. اللهم يسر لهم الاسباب. اللهم افتح لهم الابواب. اللهم ذكرهم في الامتحانات ما نسوا. اللهم علمهم في الامتحانات ما جهلوا. اللهم اجعل ابناءنا قرة عين لنا في الدنيا والاخرة. امين امين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.